أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش الأمن السيبراني بين الجريمة والتجاذبات السياسية. على مائدة الكبار فرض الأمن السيبراني نفسه، حيث ستكون الهجمات الإلكترونية موضوعاً رئيسياً على مائدة مباحثات الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمتهما المرتقبة في جنيف في 16 من يونيو حزيران الجاري. تقدر الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني خسائر الهجمات الإلكترونية ب 6 تريليونات دولار خلال عام 2021، وهي تكلفة تتجاوز تكلفة الكوارث الطبيعية وتفوق حجم التجارة العالمية من المخدرات غير المشروعة. وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي إن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية تضاهي خسائر هجمات 11 من سبتمبر، وقال إن المكتب يحقق في 100 نوع مختلف من الهجمات عبر برامج الفدية. وكشف FBI أن الولايات المتحدة تعرضت لأكثر من 15 ألف هجوم من برنامج الفدية، وهو ما كبد الشركات والمؤسسات أكثر من ملياري دولار وفق تقديرات غير رسمية. كما أظهرت دراسة أن مدفوعات العملة المشفرة زادت بنسبة 300% في مدفوعات الفدية خلال العام الماضي. واستجابة لتحديات العالمية، أطلقت عدد من الدول العربية فعاليات كبرى في مجال الأمن السيبراني، خاصة في مصر والإمارات والسعودية واليمن والأردن والكويت. ويقول تقرير دولي حول الأمن السيبراني إن الإنفاق العالمي على الوعي السيبراني سيصل خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 10 مليارات دولار، ليصبح لاعباً عالمياً مهيمناً. وتفيد تقارير غير رسمية بأن حجم الإنفاق على الأمن السيبراني وصل إلى 50 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار سنوياً عام 2023. فهل يدخل الأمن السيبراني في نطاق الجريمة العادية، أم أنه سيكون الحرب القادمة؟ ولمن ستكون الغلبة في هذا المجال؟ كيف سيؤثر البعد السياسي على تفاوت طريقة التعامل القانونية مع الهجمات الإلكترونية؟ ولماذا لم يؤدي الإنفاق المتزايد إلى توفير الحماية اللازمة، وإن نحن في العالم العربي من خارطة الأمن السيبراني؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء، فابقوا معنا. البداية من بغداد، ومنها ينضم إلينا خبير تكنولوجيا المعلومات السيد مصطفى الموسوي. مرحبا بك معنا أستاذ مصطفى عبر أثير سبوتنيك. وبداية، تعريف الأمن السيبراني، وهل يدخل في نطاق الجريمة العادية أم أنه نوع جديد من الحروب؟
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم سادتنا الفاضلة والكريمة. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. سادتنا الكريمة، احنا عايشين في زمن التكنولوجيا والتقدم الصناعي. في سنة 2021 الأمن السيبراني هو يمثل عدة طبقات الحماية، حماية الحاسب وحماية المستخدم. كل نظام يعمل لابد من أن يكون هناك غطاء أو كفر لحمايته. فالأمن السيبراني أو ما يعرف بالسايبر سيكيورتي أو أمن الحاسبات، هو فد شرطي يحمي الحاسبة من الهكر أو المخترق أو الاستخدام الغير آمن. هذا بالتعريف البسيط، يعني بيصل إلى مفاهيم عامة الشعب، ما أريد أعرفه بالطريقة الهندسية. هو فد عنصر أمني يحمي الحاسبة من الاستخدامات الداخلية والخارجية الغير مصلح بالدخول إلى الحاسبة.
إذن ما هو حجم تحديات الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تنفق كثيرا على الحماية الإلكترونية؟
بالعشر 15 سنة القادمة راح تشهد تطور كبير في مجال الـ AI أو الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي اللي هو راح يدخل في كل مفاصل الحياة، ومن أقول في كل معناها في يعني خلي خطين تحت كلمة كل، في كل مفاصل الحياة. يعني أنا اليوم من أريد أشغل الضوء حيشتغل الضوء بالـ Artificial Intelligence، قد يكون ببصمة العين أو ببصمة الإيد أو بضغط الزر على الموبايل. الـ Artificial Intelligence راح تغير وجه العالم تزامنا مع الـ 5G، تزامنا مع بدايات الـ 6G في الصين. هاي العالم اللي راح ينقلنا إلى عالم خيالي، يعني احنا حاليا عايشين في واقع حقيقي، حينقلنا إلى واواقع افتراضي من خلال الـ 6G والـ Artificial Intelligence. في ظل هاي المعطيات كلها لابد أن تكون هنالك شيء اسمه Security. ليش؟ لأنه من يجي على خدمة الـ 5G والـ 6G تكاد تكون الخصوصية معدومة. فمن هو اللي يقدر يحافظ على خصوصيته؟ هو صاحب السكيورتي العالي، هو صاحب السايبر سكيورتي العالي. فالشركات اللي السكيورتي مالتها يكون واطئ أو مو ذو جودة عالية راح يكون عرضة للاختراق من قبل عامة الناس أو من قبل الهاكر. فلهذا في السنوات الأخيرة تم التركيز على اللي هم يقابلون الهاكر بمعنى الكراكر. فإحنا ننصح جميع الشركات ليس بالإنفاق الكثير على السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي هو مو بالإنفاق العالي ولكن بالكودينج، بالبرمجة العالية. ف the way you think not the way you pay، طريقة التفكير مالتك وشون تبرمجها مو طريقة الدفع مالتك.
أستاذ مصطفى، حضرتك تفضلت بالحديث عن أن العبرة بالنوعية وليس بالإنفاق في مجال الأمن السيبراني، لكن العالم يتجه إلى المزيد من الإنفاق. لماذا برأيك لا تتخذ هذه الدول الاتجاه الذي ذكرته حضرتك لتحسين توفير الحماية؟
الدول الكبرى بدها تنفق، والتطبيقات الكبرى تستخدم مثل الفيسبوك أو الواتساب هي بيها سكيورتي عالي وبيها إنفاق عالي. يعني إحنا نرجع ونقول أنه الميزانية المرصودة للسايبر سكيورتي هو مو بكمية الإنفاق، يعني خلينا نعدل المصطلح ونقول يعني مو the amount of money you pay، how to pay it، وين ندفع الأموال. يعني إحنا من نجيب سكيورتي خبراء أمنيين. يعني أعطي مثال، مارك زوكربيرك قبل سنوات طويلة أعلن أنه انتهى بالاختراق في الفيسبوك. فإجا واحد من أحدى الدول العربية قال أنا وجدت في الفيسبوك، فمارك زوكربيرك اشترى هاي الثغرة من عنده 500,000 دولار. فهاي هنا شي يسموها مو how to pay، اشترى هاي الثغرة بمعنى اشترى هذا العقل، اشترى هاي العقول. فإحنا بنبحث عن مبرمجين، بنبحث عن عقول. هاي البرمجة وهاي العقول هي عبارة عن السكيورتي نفسها بحد ذاته. ولا ممكن نشوف شركات كبيرة تنفق أموال طائلة ويجي شخص ما عنده شهادة إعدادية يخترقها، مثل ما حصل بعض الدول الأجنبية. يجي طفل مراهق يخترق موقع البنتاغون الأمريكي أو يخترق موقع وكالة الأمن القومي الفلانية مع الدولة الفلانية. مع العلم هم ينفقون أموال كثيرة، بس هاي يدخل ضمن amount they pay not how to pay. فإحنا نركز على الطريقة وين دفع الأموال في المكان المناسب.
إذن ما تقييمك للأكواد القانونية المتاحة عبر العالم لاحتواء الجرائم الإلكترونية، وكيف يؤثر البعد السياسي على تفاوت هذه الأكواد؟ يعني يتم مثلا التغاضي عن الهجمات التي تتوافق مع سياسات الدول مثل الهجمات ضد مفاعل إيران، في حين يتم تضخيم ردود الفعل بالنسبة لهجمات أخرى.
والله ست فاضلة، الحرب القادمة مثل ما كان يطلق عليها أول شيء حرب السيوف، وراها حرب الآلات، وراها حرب النووي. مثل ما بيل غيتس قال 10 سنوات القادمة تشهد حرب نووية بالفيروسات، ومثل ما شهدنا بالكورونا المستقبل يشهد الحرب السيبرانية. فمثل ما أنت تفضلتي، العلاج مالتها هو الكود السياسي مثل ما أنت طلقتي عليه، أو الكودات السياسية تأثيرها كلش قوي. لكن من يقدر يتحكم بهذا الشيء؟ نان السؤال، من هذا يتحكم؟ من صانع القرار للكود السياسي؟ دولتنا، لو دولتكم، لو أمريكا، لو الصين، لو يا دولة صانع القرار للكود السياسي بيتحكم منه؟ نشوف أنه أكبر قطبين في الكرة الأرضية هي روسيا والصين وأمريكا. هاي الأقطاب تتعارك فيما بينها للاختراق. كمثال، المفاعل النووي الروسي هو يطلق بضغط الزر أو بكبسة ماوس في كود. إذا أمريكا وصلت إلى هذا الكود راح يكون العالم في خطر، والعكس بالعكس صحيح. فهنا هل هو يعتمد على صناعة قرار سياسي لو يعتمد على صناعة وعي للدولة الفلانية؟ أنا أعتقد أنه يعتمد على صناعة الوعي للدولة الفلانية، ولكن الدولة اللي تكون متقدمة أكثر بالسكيورتي راح تقدر السيطرة على العالم من خلال الحاسوب فقط، بعد ماكو جيوش إلكترونية ولا جيوش ميدانية، من خلال السكيورتي فقط. فإحنا نحث الدول على تفعيل وكالة الأمن السيبراني، وكالة الأمن القومي للأمن السيبراني، وهو أقوى من الأمن الوطني والمخابرات والداخلية مجتمعين.
بالحديث عن القوى العظمى الثلاثة التي ذكرتها حضرتك، برأيك كيف ستكون خارطة الأمن السيبراني المقبلة، ولمن ستكون الغلبة؟
والله هذا السؤال جدا قوي وجميل من جنابك الكريم، وتم مناقشته سنة 1985 من العالم العربي طلال أبو غزالة. قال إنه الغلبة للصين، يعني حسب المعطيات اللي ندرسها إحنا إنه الغلبة للصين. لهذا تشوفين المشاكل بين شركة هواوي وشركة أبل، هذه تريد السيطرة لأنه بس تنشر موبايلاتها، يعني من تنشر شركة هواوي موبايلاتها في الكرة الأرضية معناها هي سيطرت، صار عندها وصول إلى كل شخص في الكرة الأرضية. أمريكا تريد تنشر أبل في الكرة الأرضية حتى يصير عندها وصول إلى كل جهاز لشخص في الكرة الأرضية. فالحرب الجاية هي حرب أمريكية صينية، نتوقع ونعتقد الغلبة فيها للصين، بسبب أنه الصين شركاتها أوسع وأكبر وأرخص، فالاستخدام يكون أمريكا أجهزتها أغلى، استخداماتها تكون أقل.
أخيرا سيد مصطفى، أين نحن في العالم العربي من هذه الخارطة، وهل ما زال لدينا فرصة للحاق بقطار الأمن السيبراني؟
والله هذا السؤال جدا قوي، للمرة الثانية أحييك على هذا السؤال. استاذتنا الفاضلة والكريمة، للأسف احنا العرب نمشي ونباوع لي وراك، اما الاجانب دي يمشون يباوعون لي قدام. يعني احنا عايشين في العصور الوسطى والمتاخره والقديمه، احنا وين من التكنولوجيا، وين من التطور؟ لا احنا ماكو اي مكان، احنا مجرد مستخدمين لهذه التكنولوجيا. ينزل فيسبوك في امريكا، احنا نستخدم الفيسبوك. ينزل ويتشات في الصين، احنا نستخدم الويتشات. اي شيء ينزل احنا مستخدمين. ما عندنا صناعه قرار تكنولوجي، ما عندنا صناعة حدث تكنولوجي، ما عندنا أحد اخترع شيء مثل جوجل، ولا أحد اخترع شيء مثل أمازون أو الإي باي أو أي تطبيق. ليش ما عندنا؟ لأنه تركيز الحكومات على أمور أخرى، ماكو دعم للشباب في هذا المجال، ماكو كلية تخرج بالابتكار، عندنا كليات تخرج بالبحوث اللي هي تصير كوبي بيس من عدة بحوث متناقلة من قبل وقبل وقبل. ما عندنا شخص يخرج أو كلية تخرج الطالب بالابتكار، يعني ماكو واحد يقول له ابتكر شيء جديد وقدمه وهذا مشروع تخرجك مال ماجستير أو الدكتوراه. لا، ما عندنا هذا التركيز، احنا ما عندنا هاي ثقافة الوعي. فلهذا احنا راح نبقى مقلدين ومستخدمين للتكنولوجيا الغربية، ولهذا احنا راح نبقى أداة استخدام في يد الأجانب. وأي شخص مسؤول كان أو مواطن كان في الوطن العربي، معلوماته الكاملة والأساسية تكمن في مكانين، إيميل أو سوشيال ميديا، وكلهم بني ضمن تطبيق الموبايل، والموبايل مملوك من قبل الغرب. فإحنا في أي لحظة معلوماتنا الخاصة تكمن في السوشيال ميديا أو في الإيميل، وكلها بني ضمن شيء اسمه الموبايل، والموبايل مملوك من الأجانب أو الغرب والتطبيق بيجهم. يعني احنا الكترونيا مهددين في اي لحظه، تكنولوجيا مهددين في اي لحظه، معلوماتنا الشخصيه وتفاصيلنا الشخصيه من اتصالات ورسائل في اي لحظه ممكن احد يقدر يعبر ويسوي اكسس عليها. لهذا احنا لا نستطيع ان ندعي التقدم او السياده او السيطره في اي مجال تكنولوجي. احنا مستخدمين للبرامج والتطبيقات الغربية، من يصير عندنا تطبيق خاص بنا والغرب هم يستخدمون، راح يكونون هم تحت نطاقنا. حاليا احنا ضمن سيطرتهم وضمن تحكمهم.
من بغداد كنت معنا خبير تكنولوجيا المعلومات السيد مصطفى الموسوي، شكرا جزيلا لك. وحول الأمن السيبراني في العالم العربي ينضم إلينا من عمان خبير تكنولوجيا المعلومات الأستاذ أشرف العميرة. مرحبا بك معنا أستاذ أشرف ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، الأردن يستعد لإطلاق حاضنة أعمال متخصصة في مجال الأمن السيبراني، ما هي أهم أعمال هذا التجمع وتأثيرات مخرجات هذه الفعالية؟
بشكل عام يسعى هذا التجمع إلى ربط جميع الأشخاص المهتمين بموضوع الأمن السيبراني في مكان واحد. فكما نعلم أن موضوع الأمن السيبراني هو موضوع متشعب، ويوجد هناك جهات تعمل على هذا الموضوع المهم ولكن دون أي تنسيق بينها وبين الجهات الأخرى. هدف هذا التجمع هو التكلم مع جميع الجهات المعنية والمهتمة بموضوع الأمن السيبراني وتجميع هذه الخبرات ومشاركتها بين الأعضاء وتفعيل الدعم الفعال لهذا النشاط.
إذن ما هو حجم التطور في قطاع الأمن السيبراني في العالم العربي، وهل يتم التنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية أم يبقى في إطار القطاع الخاص فحسب؟
يوجد هناك يعني معرفة بالأمن السيبراني على نطاقين، القطاع العام والخاص، ولكن لا يوجد أي نوع من التحاور والتشارك والتعاون بين هذا القطاعين. القطاع العام أو فلنقول قطاع الأمن يوجد عنده خبرات خاصة بالأمن السيبراني، لكن لا يوجد هناك أي تعاون بين القطاع العام والخاص.
أستاذ أشرف، ما تأثير الهجمات الإلكترونية على القطاعات الحيوية في الدول الكبرى علينا في العالم العربي؟ هل تؤدي إلى إبطاء التحول الرقمي أم إلى تحسين جاهزية المؤسسات في مجال الأمن السيبراني؟
كل هجوم يحصل في أي مكان بالعالم هو فرصة ونحسن معلوماتنا وجاهزيتنا للتعامل مع الهجمات السيبرانية. لا أعتقد أن هناك بطء وتأثير تباطؤي لهذه الهجمات على العالم العربي، لكن جميع الشركات عندما تحصل هناك هجمة كبيرة يزيد الوعي بالهجمات السيبرانية وزيادة المعلومات وزيادة تأهيل هذه الشركات للتعامل مع مثل هذه الهجمات في المستقبل.
بالنسبة للعنصر البشري، ما تقديرك لكفاءة تأهيل الكوادر البشرية في قطاع الأمن السيبراني، خاصة مع انخراط عدد من الشباب في شبكات الهاكرز، وهما يعني أن لديهم المؤهلات المعرفية اللازمة للانخراط في الأمن السيبراني؟
للأسف التأهيل الرسمي للأمن السيبراني هو متدني. المفروض أن يتم التواصل مع الشباب المتحمسين للأمن السيبراني وإدخالهم في منظومة تثقيفية أو استخدام خبراتهم في تقوية الجاهزية للشركات سواء القطاع الخاص أو القطاع العام والأمن. للأسف لا يوجد هناك تأهيل رسمي سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام للعنصر البشري، وهو ما نأمل أن هذه الحاضنة ستقوم بالعمل عليه في المستقبل، تأهيل هذه الخبرات وإدخالها في منظومة القطاع الخاص وربما أيضا القطاع العام والأمن.
الأستاذ أشرف العميرة خبير تكنولوجيا المعلومات، كنت معنا من الأردن، شكرا جزيلا لك. ولكن كيف تتعامل الدول مع الأمن السيبراني في ضوء تطور كيفية الهجمات؟ للحديث عن هذه النقطة ينضم إلينا من القاهرة استشاري أمن المعلومات والخبير في الأمن السيبراني المهندس إسلام غانم. مرحبا بك معنا مهندس إسلام عبر أثير سبوتنيك. وبداية، الأنباء تتحدث عن استخدام حاسوبات كمية متطورة جدا لفك الشفرات في الهجمات الإلكترونية الأخيرة، ما مدى الخطورة التي يمثلها استخدام هذه الأجهزة في الهجمات الإلكترونية؟
أهلا بك يا فندم، أهلا بالسادة المستمعين. الحقيقة الخطورة ملهاش أي قواعد أو ليميت، لأنها الموضوع ده بيتطور بطريقة غير طبيعية. من دلوقتي في الأجهزة المتطورة قبل كده كان ليه مسميات وأشكال تانية. فالمجال الخاص بأمن المعلومات أو الأمن السريالي ضمن مشاكله الأساسية حساسية التطوير بتاعته، درجة التطوير بتاعته تبقى طريقة طردية بتزيد كل فترة زمنية. التقنية الحديثة ديت بتقوم بتخلي الأجهزة الحاسب الآلي بتقوم بعمليات متطورة وبسرعة غير طبيعية، بتقلي ممكن يعمل ثغرة في أنظمة الانتخابات على أي دولة في الدول العالم.
إذن كيف ستتعامل الدول مع هذه النقلة النوعية في الهجمات، وقد أعلن أن الأمن السيبراني سيكون في صدارة مباحثات بوتين وبايدن؟
وفي الحقيقة هو فعلا الدول الغربية والدول الأوروبية كانت حاطة من أول اهتماماتها لما لديه من السياسية ومن لديهم تأثير على الانتخابات أو على الحياة السياسية. وكان فيه يعني كان محطوط على الأجندة ما بين الاجتماع السيد رئيس الولايات المتحدة ورئيس روسيا وكمان بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وكمان الدول العربية، المؤتمرات في اليمن وطبعا في مصر ليها اهتمام بالغ جدا في الأمن السرياني وحماية حدود الدولة وتشريع القوانين، في تقريبا قانون مكافحة جرائم التكنولوجيا المعلومات، في قانون حماية البيانات الشخصية، وفي قوانين بتنظم عملية البيع الإلكتروني، وفي قوانين أخرى بتحاول إنها تحد من خطورة الأمن السرياني. طبعا عمرها ما هتحد بنسبة 100% ولكن هم بيقتربوا أقرب نسبة ممكنة.
مهندس إسلام، العالم ينفق مليارات الدولارات على الأمن السيبراني، لماذا لم يتم إنجاز حماية كافية للقطاعات الحيوية في أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا؟
القطاع يعني قطاع عام من الأمن السيبراني، قطاع تكنولوجيا المعلومات في العموم، يعني حتى الأمن السيبراني وغير الأمن السيبراني مع التبادل الإلكتروني أو حتى الوسائل التواصل الاجتماعية، كل دي كلها بتخضع في الأول وفي الآخر إلى كمبيوترز أو حاسب آلي، والحاسب آلي ده ما هو إلا ماشين ما بتفكرش. يعني لو وديت عملت مثلا بحاول أفتح يوزر حساب لشخص معين وبدل ما اكتب له الباسورد كتبت له 1=1، فالسيرفر ساعات بينخدع ويفتكر ان ده حقيقه رياضيه على سبيل المثال ويضطر يفتح له الحساب بتاع الشخص دوت، وبقى انا اصلا معيش الحساب بتاع الباسورد بتاعه. وهي دي الفكره بمنتهى البساطه، لان المجال دوت من ضمن عيوبه لانه قايم على سيرفرات او اجهزه مميكنة وليست أجهزة بشر تقدر تفكر تقدر تقول ده بيحاول يخترق وقفه، ده بيحاول يقوم بعملية غير شرعية امنعه، ده بيحاول يسرق بيانات لجهة معينة وقفه وهكذا.
العالم يشهد مؤخرا فعاليات كثيرة في مجال الأمن السيبراني، شهدنا مؤتمر في اليمن والأسبوع المقبل في الأردن وفي مصر أيضا فعاليات كثيرة، هل نحن أمام طفرة في تطوير قطاع الأمن السيبراني في العالم العربي؟ وأين نحن من خارطة الأمن السيبراني العالمي؟
احنا في طفرة في الدول العربية والأخص كمان في مصر، باعتبارها بتنشئ العاصمة الإدارية وعندها القرية الذكية ومعظم المؤسسات اللي بتتبع وزارة الاتصالات أو تتبع رئاسة الوزراء، الاهتمام حاليا من نسبة الأجهزة الحكومية بالاهتمام بما يخص الأمن السرياني، ولكن يمكن مش هنكون بنفس الليفل أو نفس الاهتمام زي الدول الغربية، يمكن لأن احنا هنا الانتخابات ما بتتمش برضو بطريقة آلية، بتتم بطريقة الصراع اليدوي أو المانوال، وده طبعا يعتبر من ضمن المميزات لعدم تأثيره أو عدم الإضرار من خلال الضرب الأمن السيبراني. ولكن في الأول في الآخر إن احنا في الدول العربية هنا بنقترب، قد تكون معدلات قليلة ولكن بنقترب من المجاراة للعالم الغربي.
بحديثي إلى استشاري أمن المعلومات المهندس إسلام غانم من القاهرة، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.